أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العلي العظيم. لنجاح الحياة الزوجية وفشلها هناك مجموعة من المقومات التي تساعد على النجاح أو الفشل، وكذلك تماسك الأسرة وقوتها يعتمد أيضا على هذه المقومات النجاح أو مقومات الفشل، إذا التي تؤدي إلى فشل الأسرة وعدم تماسكها. ما هي هذه المقومات التي تؤدي إلى نجاح الحياة الزوجية وأيضا إلى تماسك الأسرة؟ هناك عدة مقومات نشير إلى بعضها. المقوم الأول هو إشاعة أجواء المودة والمحبة والرحمة في الحياة الزوجية. الله سبحانه وتعالى يشير في هذه الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني إذن الزواج هو عبارة عن سكن، سكن نفسي، سكن عاطفي، سكن روحي. وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الزواج يتولد منه المودة والرحمة. لماذا قال مودة ورحمة؟ وما الفرق بينهما؟ هناك فرق بين المودة والرحمة. المودة تحتاج إلى طرفين متقابلين، لا تكون من طرف واحد. المودة بمعنى المحبة أو بمعنى أشمل من المحبة أيضا، قد تأتي هذه اللفظة بمعنى أشمل وأعم. فالمودة تحتاج إلى طرفين، إلى فعل ورد فعل. أما الرحمة فلا تحتاج إلى طرفين، ممكن أن تكون من طرف واحد. أيضا المودة هي التي تدفع الإنسان إلى الزواج. الإنسان من خلال المحبة، من خلال المودة، من خلال انجذابه إلى الجنس الآخر يدفعه ذلك إلى الزواج. بينما الرحمة يحتاجها الإنسان في حالة الضعف. فلذلك نجد أن الأطفال يحتاجون إلى الرحمة، إلى الشفقة، إلى العطف عليهم. وكذلك كبار السن، كبار السن يحتاجون إلى الرحمة. في الحياة الزوجية أيضا قد يتعب أحد الزوجين فيحتاج إلى رحمة من أحدهما تجاه الآخر. يعني قد يكون إنسان في قوته وصحته والآخر لا، الطرف الثاني إما الزوج وإما الزوجة وإما أحد الأطفال، فيحتاج إلى رحمة من الإنسان القوي صحيح الجسم البدن. وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن حياة زوجية يتولد منها هذين العنصرين، عنصر المودة والمحبة وعنصر الرحمة والشفقة. إذن أجواء المحبة وأجواء الرحمة وأجواء العطف يساعد على التماسك الأسري أو الأسري على نجاح الحياة الزوجية. وإلا فإن الحياة الزوجية من دون أجواء المحبة والمودة يؤدي إلى فشل هذه الحياة. ممكن تستمر حياة زوجية من دون محبة ومودة أم لا؟ احيانا قد تستمر بسبب ان الطرفين لا يرغبان في الانفصال او للحفاظ على الاولاد مثلا من التشتت او من مشاكل الانفصال، فيصبر احد الطرفين او الطرفان من اجل استمرار الحياة الزوجية، لكنه تكون حياة زوجية مجردة من العواطف والمشاعر. الحياة الزوجية الناجحة التي تؤدي إلى ثبات الأسرة وتماسكها وقوتها هو الذي يقوم على المحبة والمودة. وقد أشارت الكثير من الدراسات إلى أن العائلة التي لا يكون فيها محبة ومودة بين الطرفين أو في أجواء الأسرة يؤدي إلى اضطراب في العائلة، حتى لو العائلة موجودة لكن تكون هناك خلل في العائلة، يكون هناك اضطراب، يكون هناك عدم تماسك، بخلاف إذا كان في محبة ومودة فإن هذا يؤدي إلى تماسك الأسرة وقوتها. المقوم الثاني من مقومات النجاح في الحياة الزوجية والأسرية هو الحوار الإيجابي. ماذا نقصد بالحوار الإيجابي؟ نقصد به أن يتفهم كل طرف أفكار ومشاعر وتفكير الطرف الآخر. كل إنسان في الحياة الزوجية بالذات في البداية يكون عنده شخصية معينة، يكون له صفات معينة، يكون له سمات معينة، يحتاج أن يفهم الطرف الآخر شريك حياته. إذا لا يستطيع أن يتفهم وكل شخص يصر على شخصيته كما هو ويريد من الطرف الآخر أن يكون كما هو، فهذا يؤدي إلى فشل الحياة الزوجية. الحوار الإيجابي وتعزيز الحوار الإيجابي بين الزوجين يعني أن يتفهم أفكار وآراء ومشاعر الطرف الآخر، وأن يحاول أن يكون بينهما حوار إيجابي، يعني حوار من أجل الفهم، حوار من أجل التعرف على شخصية الطرف الآخر. وهذا أيضا يجب أن يكون مع الأولاد، بين الزوج الأب وأولاده، بين الأم وأولادها، بين الأبوين والأولاد. لأن الأسرة طبعا احنا نتحدث عن الأسرة كما يعبر علماء الاجتماع الأسرة النووية. الأسرة النووية طبعا علماء الاجتماع يقسمون الأسرة إلى قسمين. الأسرة النووية قسم الأول المقصود به الأب والأم والأولاد غير المتزوجين. النمط الثاني أو الشكل الثاني من أشكال الأسرة يسموها الأسرة الممتدة، والمقصود بالأسرة الممتدة هو ما يشمل الأسرة النووية بالإضافة إلى الأولاد المتزوجين بالإضافة إلى الأرحام والأقارب، هذه يسموها الأسرة الممتدة. والآن هناك من أضاف اسما ثالثا يسماها الأسرة المتحولة. على كل حال الحوار مهم جدا بين أطراف العائلة، التحاور هذه من المشاكل الأسرية الكثيرة من خلال ما تأتينا من مشاكل. تشوف بعض الأحيان الزوجة تقول الزوج لا يريد أن يسمعني، أو الزوج يقول أن الزوجة لا تريد أن تسمعني، فهذا يعني كأنه لا يوجد هناك حوار، لا يوجد هناك تفاهم، وكل طرف لا يريد أن يسمع وجهة الطرف الآخر. هذا يؤدي إلى فشل الزواج ويؤدي إلى تفكك الأسرة. الذي يساعد على نجاح الزواج وتماسك الأسرة هو الحوار، الحوار، التصارح، المكاشفة بين الزوجين والمكاشفة مع باقي الأسرة، هذا يؤدي إلى تماسك الأسرة. النقطة الثالثة الاحترام المتبادل. الاحترام المتبادل، احترام الطرف الآخر، احترام شريك الحياة. الاحترام يعني التقدير، يعني مراعاة مشاعر الطرف الآخر. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المجيد وعاشروهن بالمعروف ومن مصاديق المعاشرة بالمعروف هو الاحترام، احترام الإنسان، احترام كرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان لما بالذات بعض الرجال أحيانا يفهم القيمومة بصورة خاطئة، يفهم القيمومة يعني أن راي هو الماشي والزوجة ما لها راي، هذا غلط. الزوجة إنسان، المرأة إنسان، الزوج صحيح هو المسؤول عن إدارة الأسرة، هذا معنى القيمومة. القيمومة تعني أن الزوج مسؤول عن إدارة الأسرة، عن توفير المستلزمات المالية والاحتياجات والسكن وما تحتاجه الأسرة من مستلزمات، هذا معنى القيمومة. وليس معناه أن يفرض الرجل آراءه الفكرية والثقافية وتصوراته على المرأة، هذا غلط. بعض الناس يتدخل حتى في أبسط الأمور الشخصية للطرف الآخر، الرجل مثلا هو ما يحب شيء معين، يريد زوجته أيضا ما يحب هذا، ما تحب هذا الشيء. الرجل مثلا يقلد مرجع معين، يريد مرأته أيضا تقلد نفس المرجع، هذا ليس من اختصاص الرجل. الرجل لا يحق له أن يفرض رأيه على زوجته. نعم يجب أن يكون هناك احترام متبادل، يجب أن يكون هناك تفاهم متبادل، يجب أن المرأة أن تؤدي ما عليها من حقوق وواجبات تجاه زوجها، تحترم زوجها، ولكن ليس للزوج أن يفرض رأيه بالغلبة على زوجته، يقول لها يا تسوي كده يا مثلا أطلقش، يا تعطيني راتب شده موظفة، يا تعطينا طالق، هذا ابتزاز، هذا خلاف لا يقبله الشرع. إذن الاحترام المتبادل بين الطرفين والاحترام المتبادل في الأسرة بصورة عامة، هذا يؤدي إلى تماسك الأسرة ونجاح الزواج. النقطة الأخيرة ونختم بها الكلام، أداء الحقوق والواجبات. هناك حقوق على الزوج تجاه زوجته، وهناك حقوق على الزوجة تجاه زوجها. الإسلام بين هذه الحقوق. الزوجة ما هي واجباتها تجاه زوجها؟ حقان أساسيان. الحق الأول أن تمكن نفسها لزوجها متى ما أراد، إلا إذا كان عندها عذر شرعي، كمثلا معها دورة شهرية أو مريضة أو ما أشبه ذلك، عندها عذر شرعي يمنعها من الموافقة. وإلا يعني هذا من ضمن المشاكل التي تأتي إلينا أحيانا، تحصل في بعض الأزواج يشتكون من الزوجة، زوجة تحدد للزوج مثلا في الشهر تقول له مرة أو مرتين أو ثلاث، هذا ليس من حق المرأة، ليس من حق المرأة أن تحدد له وقتا محددا أو عدد المرات التي يمكنه المقاربة معها، وإنما للزوج أن يطلب منها متى ما أراد، وعليها أن تطيعه وأن تمكنه ما دام ليس لها عذر شرعي متى ما أراد. ثم تقول له والله في الشهر مرة لو مرتين، شو يصير هذا؟ هذا خلاف ما أمر به الشرع. نعم لو المرأة الزوج عليه أن أيضا يراعي ظروف زوجته، أحيانا الزوجة تكون مثلا تعبانة أو مثلا عندها ضرر صحي معين أو يعني تعاني من مشكلة معينة، المراعاة مطلوبة، ولكن المرأة يجب عليها أن تمكن نفسها لزوجها متى ما أراد. الحق الثاني لا تخرج من المنزل إلا بإذنه، خصوصا إذا كان ذلك منافيا لحقه. نعم لو اشترطت الزوجة في متن العقد أن يسمح لها بالعمل، ما يجوز بعد ذلك أن يمنعها من العمل، لأن هذا صار يجب على الزوج الوفاء بالشرط، يجوز لها أن تخرج للعمل. لو اشترطت عليه في متن العقد أن تخرج متى ما أرادت، في هذه الحالة وافق الزوج على ذلك، يجب على الزوج أن يفي بالشرط. أما إذا ما كان في اشتراط فيجب على الزوجة أن تستأذن من زوجها حين الخروج.
إما بأن يعطيها إذنا عاما، ممكن بعض الأزواج يعطيها إذن عام يقول لها تينا أي وقت تبى تطلع يطلعي، والمفروض الزوج أيضا يراعي زوجته، يعني ما يقيدها يقول لها والله كل مرة تطلعي، وطبعا يحق له ذلك تأخذ إذن، هذا ممكن. ولكن الأفضل ومن باب أيضا يعطي مرونة للزوجة أن يعطيها إذنا عاما إلا إذا كان ذلك ينافي حقه. حق أيضا على الزوج تجاه زوجته، حق النفقة، حتى وإن كانت المرأة غنية يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، حتى لو المرأة موظفة ما يقول لها تينا موظفة والله خلاص ما لش حق تينا تفعيم عندش. الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته. نعم لو المرأة من نفسها أرادت أن تساعد زوجها، أرادت أن تعينه برضا نفسها وليس غصبا عنها، هذا يصح من باب التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، من باب التعاون ولكن برضا نفسها، وإلا فإن الزوجة ليس مسؤولة عن النفقة. الشيء الآخر توفير السكن، المسكن والملبس الملائم لها، هذا أيضا من واجبات الزوج، مو من واجبات الزوجة توفر لزوجها السكن وتوفر له الملبس وتوفر له المشرب والمأكل، وإنما هذا من واجبات الزوج. وهكذا هناك واجبات وحقوق بينها الشرع، الالتزام بهذه الواجبات والحقوق من الطرفين يؤدي إلى نجاح الحياة الزوجية وأيضا التماسك الأسري. يما إذا واحد مقصر أو مهمل أو لا يقوم بواجبه تجاه الطرف الآخر، هذا قد يؤدي إلى مشاكل زوجية، بل يؤدي إلى مشاكل زوجية، وقد يؤدي إلى الانفصال والطلاق. الآن ليش في المجتمع صار كثرة الطلاق في مجتمعنا؟ الآن بدأ ترتفع، يعني إذا واحد يقرأ الإحصائيات المنتشر حول عدد الطلاق، حول الزيجات الفاشلة، نلاحظ هناك ارتفاع مضطرب. سابقا قلما نسمع عن شخصا طلق زوجته، نادر جدا خصوصا في القرى والأرياف. الآن في كل يوم تسمع، تروح المحكمة تشوف ما شاء الله اللي جايين يطلقوا، إما من الزوجة إما من الزوجة. طبعا هناك أسباب كثيرة، الآن حديثنا مو عن الموضوع، لكن هناك مدمرات للأسرة، هناك مدمرات لكيان الأسرة. من هذه المدمرات العمل خلاف المقومات التي ذكرناها، وأيضا هناك مقومات خارجية لتفكك الأسرة، منها الإعلام الفاسد. الآن الإعلام هالقنوات الفاسدة ما تبثه من صور إباحية أو شبه إباحية، صور خليعة أو شبه خلاعية، هذه تؤدي إلى تفكك الأسرة، خصوصا وأن بعض الأزواج يريد من زوجته أن تكون مثل المرأة التي تخرج في مثل هذه الأفلام أو تخرج في التلفزيون، هذه يسوي لها مكياج، يسوي لها كل يوم يسوي لها شكل وملابس مجهزة لها وشغلات طويلة عريضة ويختاروا مواصفات معينة. فإذا أراد الزوج من زوجته أن تكون كامرأة التلفزيون غير الملتزمة غير المحجبة، هذه بعض المقارنات أحيانا تؤدي إلى فشل الزواج. الإعلام بصورة عامة، الإعلام اللهوي، الإعلام الفاسد وما أكثره، شوف قنوات رقص وأغاني ومسلسلات وأفلام، وفي الغالب فيها الكثير من المحرمات. الشيء الثاني وسائل الحديثة في التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي الآن مثل الفيسبوك مثل تويتر مثل الواتساب، والاستخدام السيء لهذه الوسائل، هذه أحد أسباب المشاكل، أحد أسباب تدمير الأسر. الآن كثير من المشاكل بدأت تنشأ نتيجة لهذا، أن الزوج مثلا يكتشف أن زوجته عندها علاقات مع أشخاص آخرين من خلال الوسائل الحديثة، أو أن الزوجة تكتشف أن زوجها عنده علاقات مع بنات وفتيات من خلال هالوسائل الحديثة، والآن صارت الأمور سهلة، فهذا يؤدي إلى وجود مشاكل، إلى خلق مشاكل في البداية تتضخم، وقد تؤدي إلى الفصال والطلاق، لأنه تغيب الثقة بين الزوجين.
وإذا غابت الثقة بين الزوجين أصبح الزوج يشك في زوجته أو الزوجة تشك في زوجها، هذا يؤدي إلى انعدام الثقة، وانعدام الثقة يؤدي إلى الانفصال، يؤدي إلى فشل الزواج، يؤدي إلى اضطراب الأسرة. إذن هذه الوسائل الحديثة للأسف فيها إيجابيات، لكن نحن أو كثير من الناس، كثير من الشباب خصوصا المراهقين والمراهقات يستخدمون هذه الوسائل في الاتجاه السلبي، فتنشأ عن ذلك الكثير من المشاكل. النقطة الثالثة أيضا من مدمرات الأسرة الخارجية، المقومات، يعني احنا شرنا المقومات الداخلية، المقومات الخارجية، البيئة الفاسدة. إذا كان الإنسان يعيش في بيئة فاسدة، الأجواء فاسدة، أجواء المجتمع، شلل فاسدة كثيرة، انتشار مخدرات، انتشار شبكات الفساد، ما أشبه ذلك، هذا يوجد أجواء ملوثة في المجتمع، هذا يسبب إلى تدمير الأسر. كم من أسرة تدمرت بسبب إدمان الأب أو الزوج أحيانا أيضا، وإن كان أقل، إدمان على الكحوليات أو على المخدرات أو الوقوع في مستنقع الفساد، سيؤدي إلى فشل الزوجات. الإسلام يريد منا أن نبني أسرا متماسكة مترابطة قوية، ويريد الأساس من الزواج هو تكوين أسرة تكون لبنة في بناء المجتمع، لأن الأسرة هي عبارة عن مؤسسة اجتماعية صغيرة. المجتمع بكامله يتكون من أسر، من مجموع الأسر الذين يشكلون أفراد المجتمع. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.